الأسبوع في ملف.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا، معكم بلقيس النحاس. حلقة جديدة في الأسبوع من ملف، نستعرض فيها أبرز التطورات السياسية والاقتصادية من فرنسا ونتائج الانتخابات البلدية إلى التصعيد الإيراني في الخليج، وصولا إلى تداعيات الحرب على أسواق الطاقة. نبدأ من فرنسا، حيث كشفت الانتخابات البلدية لعام 2026 عن تحولات لافتة في المشهد السياسي قبل عام واحد من الاستحقاق الرئاسي، وقد أفرزت النتائج تحالفات جديدة في وقت تبدو فيه التكتلات السياسية ولا سيما اليسار مقبلة على مرحلة من الانقسام. كما شهدت باريس خسارة لافتة لرشيدة داتي، ما أعاد النقاش حول خيارات اليمين وقدرته على تغيير موازين القوى في العاصمة. في هذا السياق نستمع إلى مقتطف من حديث المحلل السياسي طارق وهبي.
نعم، لأنه واضح أنه عندما تجتمع الأحزاب ويكون هناك حقيقة توزيع للأدوار وفهم للقضية، بمعنى الهدف الأساسي انتخابات البلدية هو استحصال على ما يسمى حكم محلي في المدن، تنجح هذه الأحزاب إن كانت من اليسار أو باليمين. ولكن بنفس الوقت تم أيضا من قبل اليسار التقليدي شيطنة حزب السيد مينانشون، وأصبح الشعار الكبير أنه عندما تجتمع هذه الأحزاب فهذا شيء غير معقول، لأنه الحزب يعتبر حزب مينانشون راديكالي. وأصبح يعني هناك بعض يعني من ينشز بموضوع له علاقة بمفهوم الأجانب، له علاقة بمفهوم الإسلام والإسلاموية أيضا. إذن أنت يا سيد الآن أمام مشهد يقول حقيقة أن الأحزاب إذا أرادت أن تنجح عليها أن تكون واضحة بما تريد وواضحة بما تقدم للناخب لكي لا يحصل هذا اللغط.
طيب أستاذ طارق وهبي، يعني أمام صعود اليسار الراديكالي واليمين المتطرف، أين هو مستقبل اليسار بشكل عام في هذه الأوضاع؟
يعني خلينا نوضح الموضوع، أنه القضية الآن الائتلاف اليساري هو على القطعة، بمعنى ما هو الهدف لكي نجتمع. والأسف الشديد أنا باعتقادي الانتخابات القادمة هي انتخابات الرئاسة، والدورة الأولى لن يكون فيها تجمع لشخصية واحدة. لماذا؟ لأننا نرى مدى عمق الاختلاف ما بين يعني مكونات اليسار الفرنسي، وبالتحديد يعني عندما تسمع أنه مثلا كيف مرت الموازنات العامة مع رئيس الحكومة الحالي، ترى جيدا أن الحزب الاشتراكي كان لاعب دورا مهما في تغيير هذه الموازنات، الذي يرفضه كليا حزب السيد مينانشون.
هل لفتك أن اليمين لم يستطع خرق العاصمة باريس منذ العام 2001 وظل الاشتراكيون في المنصب؟
أنا أعتقد أنه الكاستينج مشكلة، يعني خيار الشخصيات. السيدة داتي لم تكن الشخصية المهمة في هذا الموضوع. تعرف أنا دائما من يتابع الأحزاب اليمينية في فرنسا، اليمين مستعد أن يقتل نفسه ويضرب رصاصة في رجليه إن لم يكن يريد المرشح الذي يريد أن يوصله، بمعنى أنهم قادرون أن يختلفوا فيما بينهم لكي لا يصل المرشح الذين لا يريدونه. وأنا أعتقد أن السيدة رشيدة داتي لم تكن المرشحة القادرة أن تكسر هذه الاستمرارية لأحزاب اليسار وتجمع اليسار داخل مدينة باريس.
إلى الخليج، حيث تصاعدت وتيرة الهجمات الصاروخية الإيرانية رغم إعلان طهران رفضها للحرب. هذا التناقض طرح تساؤلات حول خلفيات هذا التصعيد وما إذا كان جزءا من خطة مسبقة. في هذا السياق نستمع إلى مقتطف من حديث الدكتور محمد العرب.
أولا 85% من استهدافات إيران كانت على دول الخليج، إذن النية كانت مبيتة حتى قبل أن تبدأ الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة. 85% من طائرات بدون طيار وصواريخ المتوسطة المدى ضربت أو استهدفت أهداف في المنطقة الخليجية، إذن النية مبيتة. هذا أولا. ثانيا، هي لم تستثني حتى الذي كان يعني عمان كانت تقوم بعملية وساطة لآخر لحظة قبل أن تنزل،
وحتى تابعت بعد الاعتداءات تابعت، وهي دائما تقول نحن هنا للوساطة.
نعم، إذن إيران بعد الضربة القوية بمقتل مرشدها وأغلب القيادات العليا صابها ما يشبه الهستيريا، لذلك استهدفت كل هذه الدول وتحت ذريعة أنها تستهدف مصالح من يستهدفها، وهذا أيضا كذب واضح، لأن أيضا هنالك قواعد أمريكية في أذربيجان وأرمينيا وتركيا وقبرص، وإذا كان الموضوع أنك تستهدف من يستهدفك فتلك الدول كان أيضا يجب أن تستهدف بنفس الغزارة التي استهدفت فيها الدول العربية. نتحدث عن طبعا الخليج والأردن، العراق حالة خاصة طبعا يستهدف من الطرفين لوجود أذرع إيرانية في جسده الأمني. إيران اليوم تعيش حالة من العزلة، لن نعود للمربع الأول نهائيا. إيران على وشك أن تخسر كل جزرها التي كانت منطلق لأعمال تجسسها على جيرانها، لا أعتقد أنها ستحتفظ بأي جزيرة. هناك احتمالات مفتوحة جدا، وهناك مفاوضات مع أطراف من داخل المؤسسة الإيرانية ترغب بأن تنتهي هذه الحرب. ترامب صرح أكثر من مرة أنه حصل على هدية، طبعا هناك تأويل لما لهذا التصريح، ولكن يدل أيضا أنه أصبح لديه من يفاوضهم في داخل المؤسسة الإيرانية.
أما اقتصاديا فبعد مرور شهر على الحرب تتصاعد التساؤلات حول تداعياتها على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. هل تستطيع دول الخليج تحمل الأضرار؟ وما دور السياسات الأمريكية في تحريك الأسواق؟ في هذا السياق نستمع إلى مقتطف من حديث الدكتور دانيال ملحم.
التلاعب يحدث من الدائرة الضيقة، لا يوجد قوانين تمنع من هذا الانكشاف، هم منكشفين على معلومات ويعلمون هذا معلومات، وهناك الكلام بدأ يبدأ أكثر فأكثر أو بشكل فاضح اليوم، أن قبل ربع ساعة تم اتخاذ رهانات على الأسواق أو بولي ماركت اللي عم تصير أنه الرهانات هناك، وبالتالي نعم هم يستفيدون من هذه المعلومات. لليوم لا يوجد قوانين تمنع ولكن يستفيدون، وليست هذه المرة الأولى دونالد ترامب يصرح، ولكن إذا انتبهت سيدي منذ أسبوعين عندما ارتفعت أسعار النفط إلى 115 دولار، نتكلم عن البرنت، تدخل وزير الطاقة وقال أنه سوف تبدأ أو بدأت بالأحرى السفن الأمريكية بعد منها. وبالتالي هذه العمليات، هذه نوع من المانيبيلاسيون، نعم تعم تحصل في هذه الأسواق، سواء كان لأهداف أنه لا يريد الضغوط أكثر على أسواق النفط أو على أسواق النفط الأمريكية، أم هو يريد نوع من هذا الاضطراب حقيقي، سواء كان تحقيق أرباح للدائرة الضيقة له أو له هو شخصيا أو لأمور أخرى. هذه التقلبات الحادة هي تفيد نوعا ما، هي تفيد المضاربين أو كبار الهيدج فاند موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم دكتور دانيال ملحم، كيف تقيم قدرة الاقتصادات الخليجية اليوم على تحمل تبعات هذه الحرب؟
اليوم كله يتوقف على مدى الأزمة سيدي، هناك خسائر لهذه الاقتصاديات تتمثل في خسائر المتواجدة من إقفال مضيق هرمز، هناك خسائر مباشرة سواء كانت بأسعار النفط والغاز، العوائد هذه المبيعات انخفضت، المصاريف التشغيلية للموانئ، بالتالي هذه الموانئ بدأت عمليا إيراداتها تقل نوعا ما، هناك الكثير من المشكلة، حجم الدمار لا نعرف ما هذا حجم الدمار الموجود نتيجة هذا الحرب، انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل كبير. هذه عمليا سيدي تحدث على المدى القصير، تستطيع هذه الاقتصاديات استيعابها على اعتبار أن هذه الاقتصاديات ليست متنوعة بشكل كبير وتعتمد على النفط بحدود 60%، ولكن بدأنا نشهد الفترة الأخيرة في السعودية وفي الإمارات هناك نوع من تنويع هذه الاقتصاديات، وبالتالي يكون حجم الأثر ليس بالكبير جدا أو ليس بالفادح جدا، وخصوصا أن السعودية لا تزال تصدر النفط بكميات قليلة ولكن أسعار مرتفعة، بالتالي تستطيع التعويض. ولكن على كل الحالات سيدي، حتى لو كانت هناك خسائر على المدى القصير، إذا توقفت الحرب الآن أو بعد أسبوع، تستطيع هذه الدول عن طريق صناديقها الاستثمارية الموجودة الهائلة العامة تستطيع تغطية هذه الخسائر من خلالها.
نعم دكتور دانيال ملحم، كما نعلم أن الاقتصاد الأمريكي هو الأول والاقتصاد الصيني هو الثاني عالميا، وكلا الاقتصادين ينافس أحدهما الآخر، هل تعتقد أنه من خلال هذه الحرب الولايات المتحدة تراهن على إضعاف الصين؟
أهداف الحرب من الولايات المتحدة أو مضيق هرمز هي معركة المضائق، هي عملية لإضعاف الصين، وبالتالي ضرب مضيق هرمز هو يؤدي إلى ضرب سلاسل الإمداد على من؟ على الصين، لأن الصين كان الرهان فنزويلا ومسحنا الصين، أو فنزويلا طارت من أولويات أو أخذت الولايات المتحدة هذه النفوذ، بقيت إيران التي تصدر إلى الصين بشكل كبير ويعتبر المركز الرئيسي. فإن خسرت الصين إيران يبقى لديها فقط روسيا لم تكون كافية على اعتبار أن المضائق والممرات سوف تكون تحت السيطرة الأمريكية.
بين تحولات سياسية في أوروبا وتصعيد عسكري في المنطقة وتداعيات اقتصادية عالمية، تبدو المرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة. كانت هذه هي أبرز محطات الأسبوع في ملف. شكرا لإصغائكم، كنت معكم بلقيس النحاس، وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.